الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن على أبواب استقبال سنة هجرية جديدة وكذا ميلادية، والأنبياء إنما خرجوا من مشكاة واحدة يدعون إلى الله ويرجون الرحمة لعباده، وجعل الله خاتمهم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام مظهرا أسنى ومقاما ساميا لمسالك الوصول إلى علياء معرفة الحق جل في علاه عبر بلاء ورخاء، عبر منع وعطاء، وعبر فصول وأبواب ملئت بأنوار النبوة، فارتقى المتبع المحب وخاب المنحسر وخسر أيما خسران. ذلك الذي يبعد نفسه عن دائرة الرحمة، رحمة الأنبياء وروعة النور الذي جاءوا به. والحق جل في علاه لما من على الأمم كلها بخاتم المرسلين وسيد الأنبياء من عند رب العالمين، من عليهم برؤية القلب والقالب ورؤية الفؤاد واللب ورؤية ثاقب النظر لأجيال متعاقبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعلك تستشف هذه المعاني من قوله جل في علاه: وقد صدر القول باللام الموطئ بجواب القسم وبحرف التحقيق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والقضية قضية السبيل وسفر فيه ونهاية، شاء من شاء وأبى من أبى، علم ذلك من علمه أو جهله من جهله، فلا بد من نهاية البداية ولا بد من الانطلاق إلى حياة جديدة وعرض حديث أكيد. وكل منا ينتظر تلك اللحظة، أي من أهل الإيمان. ولعل كثيرا من الناس الذين غاب عنهم نور الأنبياء كلما كبروا برز فيهم أرذل العمر، لأنهم انحسروا بأنفسهم عن معاني الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلوات ربي وسلاماته عليه. فالهجرة إلى الله هجرتان، أما الأولى فتلك التي نستحضر من خلالها ثوابت الحدث، وأما الثانية فأمر باق يتصل بجذر العقيدة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولما كان أمر الهجرة أمرا جليلا خطيرا، جعل الله عز وجل له مقدمات وخواتيم، وجعل نزول آيته في أواخر عهد الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام في مدينته المنورة عبر استنفار المسلمين لغزوة تبوك. ولعل شرائح كثيرة من المسلمين يظنون أن آية الهجرة قد نزلت ليالي الهجرة، لا وربك، إنما أواخر عهد الحبيب، ليحفظ الناس جميعا أن نصرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إنما تبتدئ بالائتساء والخروج عن الذات وحظوظها وعن النفس ونزواتها وعن المادة ودرهمها ودينارها، كما برز ذلك في أصحاب النبي
صلوات ربي وسلاماته عليه حيث حفظوا العهد الأول فكانوا مظهر هذا الدين وكانوا بأجمعهم بصورتهم المتكاملة يترجمون محمد رسول الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف بدأ الأمر؟ ألقي السمع أخا الإيمان وأرجو الله أن يفتح منك الجنان لتسمع من الديان على منبر سيد ولد عدنان في بيت من بيوت الرحمن فتنصرف راشدا تعاهد ربك أن تحجر ما نهى الله عنه وتعاهد خالقك أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك حتى في أشد البلاء. ومن هنا أبدأ أيها الإخوة. أنا أعلم أن ثوابت الحدث محفوظة لدى كثير من المسلمين، ولكن التشديد والإفرازات النورانية لا تنتهي ولا تنقطع، لأنها عطايا نبوية. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أجل أيها الإخوة، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجهر بالدعوة فجهر، وكان قبلا قد أمر بأن يسر فبقي 3 سنوات في إسراره. ولما أمر بقوله جل في علاه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، انطلق ليجمع الناس جميعا ويخاطب ابتداء أهل بيته وذوي قرابته وانتهاء أهل قريش وأمة الدعوة ليكونوا أمة إجابة من أهل مكة ممن غابوا في غياهب ظلمات الوثنية والشرك. ولخص ذلك بعبارة حفظت في دمائر الزمن وكانت متنا بقيت شروحه تتنامى إلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة. كلمة تعطونيها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، ماذا تعني عند السامع لا إله إلا الله إذا ذاق طعم الإيمان؟ النبي ابتداء صلوات الله عليه حينما خاطب أولئك الوثنيين أراد أن ينزعوا من قلوبهم ذلك الارتباط الواهي، هذا الوهم الذي قيدهم وجعلهم يعيشون في حلقة مغلقة ومفرغة. قولوا لا إله إلا الله، فقالها من قالها كالصديق وعلي وعمر بن الخطاب وعثمان، وأولئك الذين خرج بهم عددا قليلا عدة غزيرة متنامية مثمرة المهاجرين. قال من ذاق طعم الإيمان مكررا مكررا لا إله إلا الله، ومع كل تكرار لحرفها فهم جديد، هو واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، المتصرف في الكون، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولن يبرز في هذه الأكوان إلا ما يريد، فهو على كل شيء قدير. ضيق عليه أهل مكة، ولكن التضييق الحقيقي الخطير المخيف هو أن يضيق عليه من قبل ربه. لا وربك لم يكن هذا أبدا، لأنه مبعوث الحق، ولأنه مع تنزلات أنوار الوحي من عند الحق بالحق فلم ييأس وتركهم منطلقا إلى الطائف. وكل يعلم قصة الطائف، ولكن اسمحوا لي أن أقف عند نقطتين بشرح قدر ما يسمح به الوقت. أما النقطة الأولى، فإن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام لما انطلق إلى ثقيف لم يطلب مالهم ولا جاههم، ولكن فقط أن يعينوه لإيصال رسالة ربه. وهنا أخاطب أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد في هذا الزمان، وقد ذكرتها مرة وقلت: يا أيها الأخ المؤمن، حينما تسيء إلى أخيك المؤمن وتطلق يدك وكذا لسانك في إيذائه، وتحسر عن نفسك أمر الهجرة إلى ربك، هل سألت نفسك أن حقيقة الإسلام وواقع الإيمان أن تنهض بأخيك الإنسان وإن كان من أهل العصيان؟ أم أنك مبتغ فتنة لا تألو جهدا في أن يقع أخوك فيها، حتى إذا ما رأيت آثارها فرحت؟ فرحت بما؟ فرحت بربك فالله غاضب عليك، فرحت بأهل الفتنة فالله غضب عليهم، بما فرحت؟ لمثلك يقال: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني بمثل هذا الفرح، فإن وقع أخوك المحسود منك بفتنة أبرزت الشتامة، وربما أظهرت حقيقة في نظرك هي كل الوهم في واقع الحقيقة العقائدية ومسلماتها ويقينياتها. تقول: حينما ترى وقوع أخيك أو زلته أو إيذاءه، لو لم يكن فاعلا كذا وكذا لما وقع في كذا، وتحكم عليه وتنهي أمره. أما سألت نفسك كم عدد الذين هداهم الله على يديك في هذا اليوم؟ أم أن هذا السؤال ليس له وقت بعد؟ أما سألت نفسك كم لك من العمر الآن وكم بقي؟ أما سألت نفسك عن أي شيء ستحاسب وتسأل يوم الله؟ عن عرض فلان؟ أم حق جوار علان؟ أم عن تفريقك لأسرة بكاملها وأنت مصر على التمسك بمنهج أهل النفاق؟ يا أيها الإخوة المؤمنون، تذكروا أن نعمة الإيمان ببقائها علامة فارقة على هجرتكم إلى الله الدائمة، وعلى التفريق بينكم كمؤمنين وبين غيركم كمنافقين. فإذا رأيت منافقا يفتت في عدد المسلمين ولا يحب اجتماعهم ولا لقاءهم ولا صلحهم، فاعلم أنه ابن أبي بن سلول زمانه، فحذره وحذر منه وأعرض عنه. الواجب الوحيد حيال مثل هذا أن تحذره نصحا، نعم بالحكمة، ولكن إياك أن تكون رفيقة فالصاحب ساحب. فمن حضر بقلب ذاق طعم الإيمان ولسان مصدقا لما جاء به سيد ولد عدنان، فاعلم أنه ذو روح عالية تحلق في أرجاء هجرة دائمة إلى الله. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى الطائف؟ ليطلب من ثقيف أن يستأصلوا شأفة أهل مكة؟ لو كان هذا هو المراد لجعل ملك الجبال ينزل على رغبته. ولكن المراد أن يعان فقط لتصل حروف النور إلى أسماع أولئك الذين حجبوا عنها فقط. ما الذي حصل؟ ألق السمع أخ الإيمان، وهذه النقطة الأولى. جلس بين يدي ثلاثة من وجهاء ثقيف، عبد بن كلال ابن ياليل الأول، والثاني مسعود، والثالث حبيب، والثلاثة بعدوا عن السعادة حقيقة الحب. فعرض عليهم ما جاء به من عند ربه، فقال الأول: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان رسول الله، إن كان محمد النبي صلى الله على سيدنا رسول الله، يمرط أي يمزق. والجرأة على بيت الله جرأة على الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا تجرأ حتى على ثوب الكعبة هذا من أكبر الكبائر، والذي يستخف يكفر، هذا معروف حتى لدى أولئك لبقايا الحنيفية من لدى إبراهيم. وأما الثاني فقد قال، وهذا ما يقع فيه كثير من أهل هذا الزمان: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله؟ وقد سمعت مثل هذه العبارة في حق كثير من أهل العلم. قل فلان، احضر عند فلان من مشايخنا الكرام أدام الله نفعهم، قولوا آمين. فيقول: يعني الله ما خلق شيخ غيره؟ لما؟ طب ما بدك تحضر سكوت؟ ألجم هذا اللسان، كف عن الناس نفسك الأمارة بالسوء، أم أنك تستعذب أن يستخف المسلمون؟ أما سمعت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الكبر فيقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي الاستخفاف بهم، غمط الناس، الاستخفاف بأحد البشر من عوام الناس كبر. فكيف إذا استخف واحدنا بعالم من علماء هذه الأمة؟ ومن علامات الساعة وغضب الله على عباده أن يسلط السفهاء على الأتقياء. فخذ حذرك من لسانك، أنت غير ملزم إلا بطلب العلم، ولكنك ملزم بأن لا تكون كما يقولون طابور خامس، غير ملزم ولا يجوز لك شرعا بأن تكون فتانا، بل مأمور بأن تجمع الكلمات كرصف للآلئة تشع بأنوارها على قلوب السامعين، فتحظى بطرف من أطراف الدعوة إلى الله: بلغوا عني ولو آية. من الذي قال: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ رجل مشرك، أفتقلده؟ لعلكم تذكرون موقف أبي جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي ساجدا أمام الحرم، قال: أما نهيتك عن أن تفعل مثل هذا؟ نهيته عن أن يعبد ربه؟ نهيته عن أن يصلي؟ تريد أن تنهاه عن صلته بربه؟ إنك تحارب الله والله لا يحارب. فمن أعلن ذلك بصورة من مثل هذه الصور فقد قسم الله ظهره برغم أنفه كائنا من كان. أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ فماذا قال الثالث؟ قال: إن كنت نبيا بحق فما ينبغي لي أن أكلمك،
قال له إذا كنت عالم وفهمان ما بيصير أحكي معك ولا أسمع لك ولا أتعلم منك. إيه؟
وإن لم تكن نبيا
فليس لي أن أحدثك أو أكلمك.
ليه؟ لما؟
لأن القضية ليست بحثا عن حقيقة. أيها الإخوة، قد يختلف طرفان
ويختصم رجلان ويتنازع فريقان،
والعجب العجاب الذي أصبح جد عاديا في هذا الزمان أن يصر الظالم على تهمة مظلومه، حتى وإن أقسم المظلوم بالله. فإذا بلغ مثيله في هذا قال: لا لا، إياك أن تصدق، إنه متهم. طب أنت كمسلم تعلم أن غيبتك أخاك وإن كان صحيحا ما تقوله فيه، أو أن ذكرك أخاك بما يكره غيبة، وأنت تعلم ما في حدا ما بيعرف العبارة، ما هيك؟ وإن لم تكن يكن فهو بهتان. فلما تسألني ما سبب ذلك؟ نقص الإيمان. كلمة تعطونيها،
هل هذا الذي يريد أن يفتت في عضد المسلمين ذاق طعم لا إله إلا الله؟
أذكر وربك في صلاة من الصلوات في أحد المساجد كنت بجانب رجل طاعن في السن، نحن منقول على حفة أبرو الله أعلم، بس كل ما كبر شوي الواحد بيقرب، ما هيك؟ ما بنحسن نقول صفي سنة، بنحسن نقول ربما لحظة. وكلانا قرأ التشهد كما قرأها الإمام، وكلانا قرأ الصلوات الإبراهيمية كما قرأها الإمام، وكلانا دعا وتعوذ من الفتن ظاهرها وباطنها كما الإمام، وكلانا دعا لنفسه ووالديه كما الإمام، حتى إذا ما سلم السلام الأول وتابع ذلك بالثاني بدأ بالغيبة، وجعل يأكل لحم الإمام، وربك لم يطل الإمام، وأنا شاهد. لسه من كتبت الصلاة، لكن كتبت في أي صحيفة؟ عجيب أن أكون ضمن النور ولا أرى من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده، هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
والذي يقف مثل هذا المواقف إنما هم المشركون والكفار والذين يريدون الفتنة في المسلمين. أنت تعرف أخاك وتعرف حقيقته عبر عشرة ماضية طويلة، ما الذي ينبغي عليك شرعا أن تبتدره وتنتهجه؟ أن تقول: يا هذا، والله بما جئتني لم أزدد فيما عندي إلا يقين وفيما عندك إلا شك، فأنا أعرف به.
يوما من الأيام جاءني رجل وقرع علي الباب يقول: احذر فلانا، بس اجا مشان هيها، لا بده يفوت ولا بده يجعل نفسه ضيفا في بيتي، لا 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 لا، بس مين فلانا؟ فلانا لي بصحبته اكثر من 15 عاما، اكثر من 20 سنه يوميته، هلا صار لي بصحبته قرابه 30 سنه وما علمت منه الا خيره. فقلت له: ويحك، ألمصلحة عامة تتكلم أم خاصة؟ فسكت. قلت له: لما؟ قال: مو ضروري تعرف. قلت له: بأي منهج تتكلم؟ هل سمعت خبرا من زيد من الناس؟ فسكت. فقلت له: ويحك، إني أعرف بمعدنه منك. قال: ايه تصطفيل، وترك ومشي. طيب، على فرض هذا الرجل مزبوط، والناقل لم ينبس ببنت شفا لا في مصلحة عامة ولا في مصلحة خاصة. ما الذي يريد؟ عند كل واحد بيفهم واضحة ولا مو واضحة؟ لكن شو موقفي شرعا؟ شرعا أن أكذبه. أنت كذاب لبعيد يقول له، لأنه أصلا إذا أردت مصلحة فينبغي أن تبدأ بنصحه، فإن نصحته ولم يرتدع وكانت المصلحة عامة مخاصة، شغلة بينك وبينه ما لنا علاقة، اهمس وأتي بشهود إن كنت ناقلا فصحة أو مدعيا فالدليل. شو في مضروري تعريف؟ مين قال لك ما بحسن بقلك؟ إيه؟ ما الذي تريد؟ فقط إيقاد الفتنة. ألا فليعلم الفتانون وليحفظ هؤلاء حروف النبوة علها تنير قلوبهم وعقولهم. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. من عم يلعنه؟ سيدنا النبي عم يلعن الفتان صلى الله على معلم الناس الخير. إن كنت نبيا فما ينبغي لي أن أكلمك، إذا كنت صاحب حق ما بصير أحكي معك. يلا يلا ما بصير أحكي معك. وإن لم تكن نبيا فأنت أعظم من أن أحدثك أو أسمع لك. طيب هنا بقى انظر إلى التباين، من الذي أوذي ومن الذي رد ومن الذي انحسر عنه حتى جواب لطف، بل حتى كرم الضيافة، والعرب مشهورون بالضيافة وكرمها. سيد الخلائق، من لو دعا عليهم لانتهوا من فورهم. ما الذي حصل؟ الرسول الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم لما كان مريدا دعوة إلى الله وهداية كاملة لجميع خلق الله لم يردها فتنة، فقال فاكتموا عني ما حدثتكم به، يعني لا تحكوا لقريش، أنا كل قصدي هدايتهم. حتى إذا من صرف عنهم صلى الله عليه وسلم بلحظات سريعة انتشر الخبر في الطائف وأوذي ذلك الإيذاء بالضرب والشتم. قد لا يؤذيك جارك الكبير، ولكن قد يؤذيك بولده، قد لا يؤذيك أخوك من حيث الظاهر، ولكن قد يؤذيك بولده، فابن أخيك ابنك ولك عليه حق الاحترام والإجلال، فإذا أساء أدب، إن من قبلك أو من قبل أخيك، وهذا حق. ما الذي نسمع عنه اليوم؟ كلنا يعلم لا يجرؤ العم أن ينصح ابن أخيه إذا رأى خطأً. يا أخي إن أخاك، إن ابنك يدخن، إن ابنك يعاشر السفهاء وأهل السوء، كل مين حرب أولاده؟ لا لا، هذا ليس شرعيا. نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما هذا يعنيه أم لا يعنيه؟ سيسأل عنه يوم القيامة أم لا؟ في أحد الناس الغرباء لو رأينا خطأ وجب علينا شرعا النصح، أليس كذلك؟ لم يردها فتنة صلى الله عليه وسلم، فأوذي من قبل من؟ ما سووا شيء، إن قعدوا وراء كرسيون وفي تحت العريش هناك والظلال في الطائف، والطائف كانت متنزهة الأغنياء في الجزيرة العربية، بس تفرجوا. ومن دفعوا؟ سفهاءهم، نعم سفهاءهم، غلمانهم، ووجهوهم توجيها محكما، وكان ما كان من إيذاء الحبيب. أوذي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى الذروة ولم يعد يجد سوى مناجاة الحق، وهو يرى الباب مفتوحا على مصراعيه، فدعا بدعاء الطائف، وتلك هي النقطة الثانية، ولكن الوقت لم يعد يسمح، فإن شاء الله لنقفن في محراب دعاء الطائف في جمعتنا القادمة، ولا نشرحن هذا الدعاء وما يتصل به ونتائجه إن أحيانا ويسر. اللهم أعنا على الدعوة إليك عبر هجرة ترضيك عنها يا رحمن ويا رحيم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، نقاط مختصرة جدا. أنتم تعلمون أنني حينما أخاطب أهل جامع الهداية إنما أخاطب البلد كلها، بسبب أن تجمع سوريا في هذا المكان. تسألني لما تقول هذا الكلام؟ أقول لأنني حينما أخطب خطبة عن مكارم الأخلاق، عن مثل ما ذكرت مثلا اليوم، في واقعي الجمع للفرقة والوحدة للتفتيت، فقد يتصل بي رجل من حلب أو حتى من دير الزور أو حتى من مكان بعيد في هذه البلد المباركة سوريا، ويحدثني عما تكلمت في خطبة الجمعة، إما عبر حضوره وهو مختلف مع ذوي قرابته، وإما نقلا عن من حضر فسمع. والشيء الذي يلفت النظر ويزيد في القلب القهر أنني ما تكلمت عن مساوئ الأخلاق إلا ووجدت عينات كثيرة منها، بل الذي يفاجئني أنه قد يتصل بي رجل فيقول: هل بلغك عنا شيئا مما ذكرت على المنبر؟ فأقول: لا وربك، ما حدا حكى لي شيء، بس اللي حكيته أنتو هيك. فأستغرب: أنت يا أبو فلان اللي بعرفك أخلاقك عالية وما شاء الله مؤدب، وشلون بتسلم وشلون تضحك وشلون تبتسم وشلون تخدم العباد، وبوظيفتك شلون ترتيبك وشلون علاقتك مع الناس برا، هذا أنت؟ يظن هذا الرجل بما يفعله داخل بيته ومع ذوي قرابته أنه كل شيء عم يساوي وصلان لي، وأنا بكون وصلان لي، ما عندي علمه. هذا على الأعم الأغلب أيها الإخوة. فأفاجأ بأنه ما تحدثت عن غيبة في شأن ما إلا وعدد اللي بيشتغلوا الشغل كتار. زارني رجل من الشام اجتمع برجل ها هنا، فقال: نحن لا نحب الشيخ محمد. هذا الرجل من سكان الشام وشامي، وهنالك بيني وبينه معرفة طيبة. قلت: خير،
والله ما أعرف لا بيني وبينه تجارات ولا سيارات ولا دكاكين اللهم إلا الإشاعات. والإشاعات اللي بيطالعوها ما بنعدوا على أصابع اليد الوحدة، أنتم بتعرفوا وبتعرف من هنين، والله يسامحون. فقلت له معلش أنا أعرف الناس بمن يحضر في جامع الهداية، وإذا بدك أنت صليت في جامع الهداية شي مرة؟ قال لا. قلت له بدلا من أن تتلقف الخبر تعا جرب وشوف هدول اللي ما بيحبونا ولا محبون، اجتمع فيهم وقرر. قال والله أنا يعني ما أعرف شو بدي لك. قلت له لا 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 لا، قل لي ما حقل لك مين هو، ما بيعنيني أنا أصلا ما أحفظ أسماء، لكن شو بيشتغل؟ قال بيأجر غرف وبيوت. قلت له بس أنا بعرف كتير من أصحاب المكاتب العقارية وفي بيني وبينه صلة، وكل ما بدهم يأجروا أو يساووا شيء بيتصلوا فيه مشان يعرفوا الحكم الشرعي ببيعة أو شروة، إلا القليل ما أدري، والقليل ما معرفون حتى. قال لا 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 لا، هذا اللي حكى ما بيعرف جامع الهداية. قلت له إيه إيه، ضيق 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 إيه. قالوا لا بيصلي إيه. قالوا لا بيعرف الله إيه. قالوا بيأجر البيوت لما لا يرضي الله. قلت له منيح ما بيحبني. قلت له يا رجل أما اتقيت الله ابتداء لما تلقفت مثل هذا الخبر؟ لما بدك تستعمل صيغة الجمع فما زدتني فيما عندي إلا يقينا وفيما عندك إلا شكا. وطلع واحد وبيأجر غرف لما لا يرضي الله، ولا بيعرف الله ولا بيصلي ولا بيعرف حتى جامع الهداية، هو من سكان المنطقة بس ما بيعرف جامع الهداية. أنا لا يعنيني الأشخاص بقدر ما يعنيني المنهج أيها الإخوة، وقد قلتها وأعيد، المنهج أولا وأخيرا. كان عن الغيبة المنهج، كان عن النميمة المنهج، عن أكل الحرام المنهج، عن أكل الحلال المنهج، عن حب سيد السادات المنهج صلى الله عليه وسلم. لا اتهاما لأفراد فهذا لا يعنينا بشكل أو بآخر، بل لا يجوز، ولكن لا بد من التذكير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغه عن جهة ما أو حتى عن فرد يقول على منبره ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، تذكيرا واستنهاضا للهمم. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه. أسأل الله، قولوا آمين، أن يزيدكم همة فيما تسمعون وأسمع وفيما نذكر به، وأن نكون دائما نقول دائما بعد كل صلاة، بعد كل عبادة، بعد كل خطبة، بعد كل صلاة جمعة أفضل مما كنا عليه. احمل من زاد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعنيك المتكلم، يعنيك منبره صلى الله عليه وسلم، ويعنيك كلامه وشرعه. احمل تغذى بها وغذ غيرك، فلعلك تكون داعية إلى الله مهاجرا إليه ورسوله بإذنه جل في علاه. كن ذاك الرجل، فإن ربك يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. بارك الله لكم وفي أعمالكم وأعماركم وذراريكم، وجعلكم إلفا لبعضكم البعض. آمين آمين يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر من التفكير بمثل هذه النقاط. الأمر الثاني أيها الإخوة، مكروبون كثيرون طلبوا قراءة الفاتحة ومرضى، فإني لأرجو الله تفريج الكربات، وربكم إني لأجد نتيجتها من على منبر رسول الله بأنفاس صادقة تحب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. والطمع بالله ينبغي أن يكون كبيرا واسعا لا حدود له، فلنقرأ الفاتحة على نية من طلب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الثالث من حسن الطالع أن تتناغم السنة الهجرية مع السنة الميلادية، ليستحضر كل منا حقيقة أخوة الأنبياء، وأن مشكاتهم واحدة كما ذكرنا ابتداء في خطبتنا اليوم. فنرجو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يجعل كل امرئ منا يعمل بما جاء به الأنبياء، وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. أخيرا وليس آخرا، نذكر بأن لجنة جاءت من محافظة القنيطرة تجبي مالا
لترميم مساجد القنيطرة، فآزروها وساعدوها ومنوا عليها بما من الله عليكم من الله عليكم. وجعلني وإياكم تحت ظل اسمه الجامع جل في علاه، وتحت ظل ونور قوله جل في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تستب عند النزع إيماننا، وخذ بقلوبنا إليك، وخذ بأرواحنا إليك لترجع بطرائف الحكمة. اللهم وحصنا من كل زلل يغضبك علينا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم ومن والاهم وآزرهم ولف لفهم وقلدهم، وخذ بيد إخواننا في فلسطين وغزة وكل أرض محتلة. اللهم فك عنهم الحصار، اللهم اجعلهم تحت ظل النبي المختار. اللهم وتجل عليهم بنور اسمك يا غفار. اللهم وانصرهم نصرا مؤزرا كما النصر في بدر، هم وسائر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدونا، وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما فيه صالح البلاد والعباد. وفق رئيس هذه البلاد الدكتور بشار لما فيه صالح البلاد والعباد على كتابك وهدي نبيك. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وقيض له بطانة خير مؤمنة. إن نسي ذكرته وإن ذكر أعانته، وأعن كلا على كل راعيا ورعية، ولا تشمت بنا أعداءنا يا رب العالمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.